يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقيت الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 99، والعنوان هو العنوان المتقدم: لبيك يا فاطمة. لا زال الحديث في أجواء ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي، وفي القسم الأول من الوسط الشيعي، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وبعبارة موجزة مختصرة: ظلامة فاطمة بين مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا ومفسرينا. لا زال الحديث يتشعب ويتشعب، وإني أحاول قدر إمكاني أن أجمع وأن ألملم أطرافه بحسب ما أتمكن. من ظلامة فاطمة ما جاء في كلام مرجع كبير، الميرزا أبي القاسم القمي رحمة الله عليه، مر كلامه لكنني لم أتمكن من إطالة الوقوف عنده، ووعدتكم أن أعود إلى هذا المطلب، وها أني عدت إليه، والمطالب مترابطة. المطلب الذي طرحه الميرزا القمي في كتابه جامع الشتات كان جوابا على سؤال عن منزلة الصديقة الكبرى، وقد بين من أن منزلة الصديقة الكبرى دون منزلة الحسنين، دون منزلة ولديها. من جملة ما قال: وقصر عمر البضعة الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة، فلأن عمرها كان قصيرا فعبادتها قليلة من جهة المدة الزمانية، وكذاك معاناتها بالقياس إلى عبادة ولديها ومعاناة ولديها وما جرى عليهما. منطق عطاري، وكأننا في دكان عطار. منطق البقالين، وكأننا نبيع الطماطة والبطاطا. فهل الموازين الإلهية بهذا الشكل؟ ومنطق آل محمد ماذا يقول؟ هذا إذا أردنا أن نزن فاطمة وآل فاطمة بالموازين التي نزن بها أنفسنا. ماذا قالت أحاديثهم؟ إن الله في يوم القيامة ماذا يصنع؟ يداق العباد على قدر عقولهم. إذن المداقة وهي المحاسبة الدقيقة ليست بالكيلو ولا بالباوند ولا بالغرامات، المداقة مداقة عقلية. إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم، هذه موازين لنا. هو لم يزن فاطمة حتى بالموازين التي هي لنا، فآل محمد هم الحاكمون، هم المحاسبون، هم العقول الكاملة، يحاسبون العباد على قدر عقولهم. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، تلك هي العقول الكاملة تحاسب العقول الناقصة، تحاسب كل عقل بحسبه. هذا هو منطق آل محمد. أما هذا المنطق يعجبني أن أطلق عليه اسما لكنني لا أريد. هذا هو منطق البقالين، منطق العطارين، بل هذا منطق الباعة المتجولين. والله منطق الباعة المتجولين أفضل وأكثر حكمة وأكثر اتزان من هذا المنطق. الأغرب من هذا المنطق هو منطق الشيخ الإحسائي أن جعل منزلة الصديقة الطاهرة دون منزلة الأئمة جميعا. مشكلة كبيرة في أذهان علمائنا ومراجعنا. هذا المنطق الذي يتحدث به الميرزا القمي هو منطق غالبية علمائنا ومراجعنا. الغالبية العظمى تفكر بهذه الطريقة، يلبسونها لباس الإمامة، فالأئمة أفضل من فاطمة بسبب الإمامة، لأن إبراهيم علت رتبته متى؟ حينما جعل إماما. حقيقة هذا المنطق يعني أن فاطمة لم تكن مكتملة، وهذا سيعود بنا إلى كلام شيخنا المفيد الذي مر علينا في كتابه تصحيح الاعتقاد. فماذا قال؟ يقول: وقد جاء الخبر بأن رسول الله والأئمة من ذريته كانوا حججا لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم، إلى أن يقول: والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك. وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم، يعني عقولهم ناقصة وبعد ذلك تكاملت. خلاصة الكلام هي هذه، خلاصة كلام شيخنا المفيد، عقول آل محمد ناقصة، فعقل فاطمة عقل ناقص، متى اكتمل لا أدري، فالشيخ المفيد لم يبين ذلك، وإنما بين أن النبي اكتمل عقله لما بعث نبيا، وعلي اكتمل عقله لما صار إماما بعد شهادة النبي الأعظم، وهكذا الأئمة الباقون. الصديقة الكبرى متى اكتمل عقلها لا أدري، ولكن فلنقل اكتمل عقلها في مرحلة من المراحل، فهي في المراتب دون مراتب النبي والأئمة، والكلام واضح، لأن الاكتمال يأتي مع النبوة والإمامة، وفاطمة لا هي بنبي ولا هي بإمام بحسب عقيدة المفيد وعقيدة بقية علماء ومراجع الشيعة. فهذا الجذر هو الذي أوجد هذا التفكير، هذه معطيات تتجمع تتراكم وتكون عقلا للمؤسسة الدينية، عقلا للنخبة الشيعية، وهذا العقل حين يبدأ يشتغل يعطيك هذه النتائج. فمن عقل غير كامل للزهراء تكامل بعد ذلك متى لا أدري، صرنا نحسب عمرها بالأيام والشهور، ونحسب عبادتها على هذا الأساس، ونحسب معاناة فاطمة على هذا الأساس، وبالتالي نحن نشخص رتبتها ومنزلتها لا أدري بالأشبار بالغرامات بأي مقياس من هذه المقاييس التافهة التي يتمسك بها علماؤنا ومراجعنا، أو بذاك المقياس الذي يخالف منطق الكتاب والعترة الذي قاس به الشيخ الإحسائي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فليس الذكر كالأنثى، كلمة قالتها أم مريم في حالة معينة في ظرف نفسي معين، وحكاها القرآن عنها. من كل هذا ماذا يعني؟ الذي نصل إليه أنهم ليسوا مكتملين، حالات نقص تعتريهم. نذهب إلى فاصل. ففاطمة بحسب ما جاء مذكورا في تصحيح الاعتقاد لشيخنا المفيد لم تكن كاملة العقل من بدايتها، كان عقلها ناقصا ثم تكاملت بعد ذلك. وهي في المرتبة دون مرتبة الحسنين صلوات الله عليهما بحسب الميرزا القمي. السبب عمرها قصير فعبادتها قليلة ومعاناتها قليلة بالقياس إلى معاناة الحسنين. وأنا أسأل الميرزا القمي، هل تعرف معاناة فاطمة؟ لو كنت تعرف معاناة فاطمة، وحتى لو ذهبت معك أن أقيس معاناتها بالغرامات، بهذا المكيال السفيه الأحمق، فإنك لا تعرف معاناة فاطمة يا مرجعنا الكبير المحترم. هؤلاء هم عقولهم ناقصة، الشيخ المفيد، الميرزا القمي، أنا، أنتم، نحن عقولنا ناقصة، ليست فاطمة التي يقال عنها بأن عبادتها قليلة، بأن معاناتها قليلة، حتى لو كانت المقايسة بالحسنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معاناتهم واحدة، آلام الحسين آلام فاطمة، وآلام فاطمة آلام الحسين. هذا هو منطق آل الله الواضح في كلماتهم وزياراتهم وأدعيتهم وعباراتهم وإشاراتهم ورموزهم. ولكن ماذا نصنع لهذا المنهج الأعوج، لهذا المنهج الناصبي الذي اخترق عقول علمائنا ومراجعنا؟ الميرزا القمي هو نفسه صاحب قصة الكشمش أو الزبيب، فهو يحرم أكل الطعام الذي يطبخ فيه الزبيب ويغلى. وذكرت لكم فيما سلف ما فعله مرجع كبير، هذا المرجع السيد علي الطباطبائي، حينما دعاه إلى وليمة في بيته، كانت فيما بينهما نفرة. أبو القاسم القمي كان مرجعا في النجف، وسيد مير علي الطباطبائي كان مرجعا في كربلاء، وهما من المراجع من الدرجة الأولى في زمانهم. فكان الميرزا القمي جاء من النجف إلى كربلاء مع جمع من الناس لزيارة سيد الشهداء، فلما علم السيد علي الطباطبائي دعاه إلى وليمة وتعمد أن يطبخ له الزبيب المغلي في الطعام، طبخوا له الكشمش أو الزبيب، وهم يعلمون بأن الميرزا القمي يحرم أكل هذا الطعام، والناس الذين معه يقلدونه. وفعلا مدوا السفرة وجاءوا بالطعام فيه الزبيب المغلي، لما وضع يده في الطعام ورأى الزبيب رفع يده وقام كي يغسل يده. هؤلاء مراجع، هذا الميرزا القمي من أكبر مراجع النجف، وهذا سيد مير علي الطباطبائي من أكبر مراجع كربلاء. هذه القصة موجودة مذكورة أمامي، هذا هو المجلد الخامس، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، للميرزا محمد باقر الموسوي الخنساري، الدار الإسلامية بيروت، صفحة 357، رقم الترجمة 547. القصة مذكورة على صفحة 357-358. دق به هذه الدقة ولم يأكل شيئا من الطعام، وقطعا هذا الأمر انعكس حتى على مرافقيه، فإن مرافقي الميرزا القمي كانوا يقلدون الميرزا القمي. ماذا تقولون عن مثل هذه التصرفات؟ أنا من جنوب العراق، وأنا من أبناء العشائر والقبائل العربية، في أعرافنا في مجتمعنا هذا الفعل لا يفعله حتى الساقط عندنا. الساقط في أعرافنا لا يفعل هذا الفعل. أن يأتيه ضيف، أي ضيف، ويعلم أن هذا الضيف لا يعجبه هذا الطعام، لا يعجبه، وليس مرجع، ومعه ناس، وكان جائيا لزيارة الحسين، ويدعى في بيت مرجع أمام الناس، والقضية معروفة والرأي مشهور عن الميرزا القمي، وليس الخدم أو النساء في البيت ما كنا يعرفنا بذلك، بأمر المرجع السيد علي الطباطبائي يفعل هذا الأمر. ماذا تقولون أنتم؟ لا شأن لي به، ولكن في أعرافنا نحن، يعني هذا الأمر لا يفعله في عشائرنا، في قبائلنا، في مجتمعنا حتى الساقط. أسقط واحد في مجتمعنا، الإنسان الساقط، لا يفعل هذا. طبعا أنا أصدق هذه الأحداث وأفهمها وأعرف أبعادها، لأنني عايشت من الأحداث فيما بين المراجع ما هو أكثر رذالة ونذالة وحقارة من هذا، لذلك أصدق هذه المضامين، أصدقها وأفهم أبعادها. فقد عايشت ما هو الأكثر رذالة ونذالة ودناءة وحقارة فيما بين المراجع من الطبقة الأولى، وهذه كتبه، هذه كتب المراجع، ولا يستطيع أحد أن يكذب هذه وأمثال هذه من الحكايات التي تعج بها كتب تراجم وسيرة العلماء. ماذا يكتب عن هذا المرجع الذي فعل هذه الفعلة القبيحة؟ هذا هو نفس الكتاب، روضات الجنات، هذا المجلد الرابع، صفحة 383، النور الجليل والحبر الملي والمجتهد الأصولي مولانا الأغامر سيد علي الطباطبائي إلى آخره، أعلى الله مقامه. ثم بعد ذلك يتحدث عن، فيقول: ثقة عالم عريف وفقيه فاضل غطريف. غطريف يعني سيد له مقام عالي، هذا هو الغطريف. ثقة عالم عريف، تقرؤون في دعاء الندبة: يا ابن الغطارفة الأنجبين. الغطارفة جمع لغطريف. ثقة عالم عريف وفقيه فاضل غطريف، جليل القدر، وحيد العصر، حسن الخلق. لا أدري هذه الفعلة التي فعلها تدل على أنه حسن الخلق، حتى تعرفون كيف أن الأوصاف والكرامات التي تذكر للعلماء والمراجع لا حقيقة لها، مجرد تصدير. ثقة عالم عريف وفقيه فاضل غطريف، جليل القدر، وحيد العصر، حسن الخلق، عظيم الحلم. هل من هو عظيم الحلم يفعل هكذا؟ فإن قال لم يترك مقالا لقائل، وإن صال لم يدع نصالا لصائل، إلى آخر الكلام. هذا هو المرجع الكبير، الأمير سيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، هكذا دق دقته بالميرزا القمي. موطن الشاهد أين؟ موطن الشاهد هؤلاء الذين يتصرفون بمثل هذه التصرفات، هل يكشف هذا عن كمال عقل؟ أبدا، هم الذين يعانون من نقص في العقول، وليس الزهراء وليس آل محمد. وماذا تتوقع من أصحاب العقول الناقصة؟ ماذا سيصدر منها؟ سيصدر منها أفكار ناقصة، نتائج ناقصة. ولذا هم ينتقصون من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لو أكملوا عقولهم بنور حقائق الكتاب والعترة، كلامكم نور، لكان يمكن هذا النقص أن يسد. اليوم أكملت لكم دينكم، مثل ما أكمل ديننا بولاية علي، يمكن أن نكمل عقولنا بأي شيء بهذا القانون. كلامكم نور، تكتمل العقول بهذا القانون، قانون كلامكم نور، وإلا فعقولنا ناقصة، ديننا ناقص، ديننا ناقص في مرحلة التنزيل، في مرحلة التأويل. لا دين لنا من دون ولاية علي. هذه الآية كانت تخاطب المسلمين الذين كانوا في مرحلة التنزيل، أما في مرحلة التأويل صار الدين هو الولاية وانتهينا. ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل، النبي الأعظم يخاطب عليا. في مرحلة التنزيل كانت هناك مرتبة من الدين ناقصة، فلما بدأت مرحلة التأويل بالغدير، ببيعة الغدير، كمل الدين. بعد أن كمل الدين ودخلنا في مرحلة التأويل، لا يقال بعد هذا عندنا دين ناقص نكمله بولاية علي. هذا الكلام كلام ناقص. أصبحت ولاية علي ديننا، ديننا ولاية علي. أصل الدين إمام زماننا، كما قلت في حلقة يوم أمس، الدين له أصل وقيم وفروع. أصل الدين الحجة بن الحسن، قيم الدين فاطمة، فروع الدين هي شؤون الحجة بن الحسن، شؤون الانتظار والتمهيد. كل العبادات والمعاملات وكل التصرفات والسلوكيات والأخلاقيات تدخل في شؤون الانتظار والتمهيد. ما كان في خدمة الانتظار والتمهيد فهذا هو الصحيح، ما لم يكن في خدمة الانتظار والتمهيد فذاك هو الخطل من القول والفعل. على نفس هذه النغمة ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في التبيان حين قال: وينسون كثيرا من متصرفاتهم وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. هذا هو الجزء الرابع من التبيان في تفسير القرآن. ففاطمة تنسى كثيرا من متصرفاتها وما جرى لها فيما مضى من الزمان، إلى الحد الذي قال: ما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. هو الذي ينسى كثيرا من متصرفاته وينسى ما جرى عليه فيما مضى من الزمان، هل يمتلك عقلا كاملا؟ فهو يتحدث عن كمال العقل العرفي، لا عن كمال العقل الحقيقي، عن كمال العقل العرفي الذي يرى في عامة الناس، الذي هو عندي وعندكم، هذا الذي يكون فاصلا بين العاقل والمجنون، يكون فاصلا بين العاقل والمعتوه، يكون فاصلا بين العاقل والسفيه. يعني هم ينسون إلى الحد الذي لا يقال عنهم سفهاء، إلى الحد الذي لا يقال عنهم معتوهون، إلى الحد الذي لا يقال عنهم بأنهم فقدوا الذاكرة، إلى الحد الذي لا يقال عنهم بأنهم مختلون عقليا، بأنهم ليسوا طبيعيين. هنيئا لكم بنبي وفاطمة ووصي وأئمة وصاحب زمان بهذه الأوصاف، هنيئا لكم. هؤلاء هم مراجعكم، هكذا يصفون لكم أئمتكم، هكذا يصفون لكم زهراءكم، هنيئا لكم به. لذا حين نجد الشيخ الإحسائي في جوامع الكلم هذا المجلد 19 من تراث الشيخ الإحسائي، مجموعة تراث الشيخ الإحسائي صفحة 378، فإنه إذا تجدد علم بحادثة لم تكن، فإنه إذا تجدد علم بحادثة لم تكن، يعني حادثة وقعت أو ستقع، لم تكن يعني لم تكن على أرض الواقع، لم تتفعل، فالمعصومون لا علم لهم بها. فإنه إذا تجدد علم بحادثة لم تكن فإنه ينزل على رسول الله ثم على علي ثم على الحسن ثم على الحسين ثم على القائم ثم على الأئمة الثمانية الأب قبل الابن ثم على فاطمة، يعني هم لا يعلمون بهذه الحوادث التي تتجدد. وحين ينزل العلم فإنه ينزل بهذه الطريقة، وكأننا في دائرة رسمية، الكتاب يتنزل والأمر الرسمي من الرتب الأعلى إلى الرتب الدانية، وآخر شيء ينزل على فاطمة ثم يظهر الحكم في الخلق، لأن ترتب ظهور العلم ونزوله على حسب مراتبهم فافهم. لا والله ما أفهم، هو يقول فافهم. أول مرة أنت افهم يا شيخنا الإحسائي وبعد ذلك نحن نفهم، فافهم أنت أولا ماذا تقول. أي منطق هذا؟ القرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول في سورة الحجر في الآية 43، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهل هناك شيء خارج علم الكتاب حتى يتجدد العلم به؟ نحن نفهم من آيات الكتاب، من آيات القرآن ومن حديث أهل البيت أن علم الكتاب علم محيط، وعلم الكتاب أوسع وأعظم وأكبر من كل علم، هو العلم الأوسع. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، العلم الأنفذ، العلم المحيط هو علم الكتاب. والآية صريحة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الشهود لابد أن يكون علمهم واحدا في القضية التي يشهدون عليها، والشهادة هنا على الحقيقة المحمدية. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الذي عنده علم الكتاب عنده علم كل شيء. وفي سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وفي سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فما معنى هذا القول؟ فإنه إذا تجدد علم بحادثة لم تكن فإنه ينزل على رسول الله، وهكذا حتى ينزل على فاطمة. هذا يعني أنهم لم يكونوا كاملين. هذا الكلام منطقي. نحن حين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، كيف يذل لهم كل شيء وهم لا يمتلكون أعز العزة؟ اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها. كيف يذل لهم كل شيء وهم يعانون من نقص في عزتهم؟ لابد أن تكون عزتهم كاملة مطلقة حتى تذل لهم جميع الأشياء، وإلا ما معنى قول الزيارة الجامعة وذل كل شيء لكم؟ هراء من القول، هراء 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 من القول. والكلام نفسه الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه في الجزء الثالث عشر، الجزء الثالث من جوامع الكلم، الجزء الثالث عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي، يقول: والذي يترجح عندي، صفحة 317، والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر، وهو القول الأخير لعموم آية وليس الذكر كالأنثى. مر هذا الكلام، إنما أعيد هذه المطالب كي تترابط الفكرة وتتضح الصورة بشكل واضح. كيف أن هذه المعطيات حينما تتجمع تكون عقل النخبة شيئا فشيئا، فيتكون عقل واحد، عقل جمعي للنخبة. هذا العقل ينتج نتاجا يقدم للشيعة، ويتكون العقل الشيعي من هذه المعطيات، فيذهب بعيدا عن منطق الكتاب والعترة. وهذا بيان آخر لنفس العنوان الذي تحدثت عنه بشيء من التفصيل في الحلقات المتقدمة، إمام زماننا مشرق ونحن مغربون. نحن مغربون بهذا العقل، بهذه المعطيات. موسوعة الإمام المهدي للسيد الشهيد محمد الصدر رحمة الله عليه، تأريخ الغيبة الكبرى، هذا هو الجزء الثاني. الناشر دار الزهراء، طبعة الأولى 2007 ميلادي. مر في الحلقات السابقة ذكر هذا الكلام، ولكنني أريده هنا كي تترابط الفكرة، تتضح الصورة. في صفحة 433 وهو يتحدث عن غفلة ضرورية للإمام المعصوم، لا بد أن تصيبه الغفلة. أية غفلة؟ تصيبه غفلة بحيث يكون علمه ناقصا، لا يكون علمه كاملا، ولكن متى ما أراد أن يعلم فإن الله سيعلمه. في صفحة 433: إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال. الغفلة عن أي شيء؟ هو هكذا يقول، يقول لا يمكن الالتزام بكونه، بكون الإمام المعصوم ملتفتا إلى كل الأمور في الكون دفعة واحدة. لماذا؟ وذل كل شيء لكم في نفس الوقت، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في نفس الوقت، ومن عنده علم الكتاب في نفس الوقت، تبيانا لكل شيء في نفس الوقت. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه في نفس الوقت، لا فرق بينك وبينها في نفس الوقت، إلا أنهم عبادك وخلفك في نفس الوقت. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون في نفس الوقت. لا يمكن الالتزام بكونه ملتفتا إلى كل الأمور في الكون دفعة واحدة. لماذا؟ فإن ذلك من خصائص الله عز وجل وحده، إلى أن يقول إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال، ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم إلا إذا انتبه وبحاجة إلى العلم بشيء، فإن الله حينئذ يعلمه. ولكن مع الغفلة لا يكون متوجها إلى كل شيء. ما هذا المنطق الأعوج؟ هذا المعنى الذي يتكرر في الأدعية: يا من لا تشتبه عليه الأصوات، تطبيقه في زيارات الأئمة: أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي. والزيارات مشرعة من قريب ومن بعيد، بصوت عالي أو بصوت خافت فيما بيني وبين نفسي. حين أزور الإمام وأنا هنا في لندن، أزور سيد الشهداء، أزوره فيما بيني وبين نفسي. ماذا تعتقدون أنتم؟ أنتم شيعة؟ لو على أي حال، إذا كنتم شيعة ماذا تعتقدون؟ مثلا أنا الآن أستقل الأندرغراوند، وأنا جالس بين الناس في الأندرغراوند في القطار، صار في نيتي أزور سيد الشهداء من هذا المكان. يعجبني أني بين أناس غافلين عن الحقيقة، لا يعرفون شيئا عن الحسين. أريد أن أزور الحسين، قطعا لن أزوره بصوت عال، سأزوره فيما بيني وبين نفسي. ماذا تقولون؟ يسمعني أو لا يسمعني؟ حين أسلم عليه يرد علي السلام أو لا؟ يشهد مقامي أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ إذا تقولون غير ذلك القضية سيئة جدا. إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت. إذن هنا نحن ماذا نثبت؟ نثبت لفاطمة الغفلة. إذا كانت ثابتة الإمام المعصوم، والإمام المعصوم أفضل من فاطمة، فإن فاطمة ليست إماما. يعني هذا المعنى يثبت لأمير المؤمنين ويثبت لرسول الله لا بد من غفلة. فإذا فاطمة غافلة أيضا لله يا فاطمة، فاطمة ناقصة العقل، فاطمة قليلة العباد، فاطمة قليلة المعاناة، فاطمة دون المراتب، دون مراتب أولادها، فاطمة تنسى كثيرا من متصرفاتها، فاطمة تنسى ما جرى عليها فيما مضى من الزمان كما يقول شيخ الطائف، فاطمة أنثى وليس الذكر كالأنثى، فاطمة فاطمة. إلى متى تبقى المؤسسة الدينية تقطع بفاطمة؟ لا أدري، الحكاية طويلة 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 طويلة، ولكنني معكم إلى آخر الحكاية. هذا الكلام ينسجم مع الكلام المتقدم، هذا الكلام نتاج لمسيرة طويلة، هذا الكلام ليس بدعا من القول. سيأتينا الكلام الأسوأ عند سيدنا الخوئي رحمة الله عليه، وهؤلاء هم أبناء مدرسة السيد الخوئي ومدرسة السيد محمد باقر الصدر. الشهيد السيد محمد باقر الحكيم، هذا كتابه دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالح، هذا الجزء الأول، الناشر مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، الطبعة الرابعة، نجف الأشرف 2007 ميلادي، في صفحة 203. ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة، طول غيبة الإمام بعد وجوده الشريف، هو أن يتكامل ذاتيا، لأنه يبدو أن الإمام يعاني من النقص، هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء. تلاحظون نفس القضية، قلة مرتبة فاطمة لماذا؟ لأنها كانت قليلة المعاناة. هو هذا المنطق، هو ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء، وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها. هو هذا الكلام ذكره في مقال نشرته أحد المجلات في إيران، رسالة الثقلين، حصل تحريف في الكلام هنا، نفس هذا المقال نشر، نفس هذه الموضوعات في هذا الكتاب كانت تنشر بصيغة مقالات في مجلة رسالة الثقلين. هناك قال وتتكامل مسيرته من خلال التجارب والمعاناة، ولكن هنا حرف الكلام، وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها. لم يلتفت الذي حرف الكلام إلى أن المعنى بقي على حاله، حدث التحريف في بعض الألفاظ. على أي حال، نحن والموجود هنا، فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء، هو يعاني من نقص بسبب المحنة والبلاء، ويبدو كلما طالت الغيبة هذا يكشف لنا عن أن إمامنا لا زال يعاني من النقص. حتى يكتمل. الويل لنا إذا كنا نفكر هكذا، الويل لنا. لكن هذا هو المنطق الموجود، ماذا أصنع؟ فإن جانبا من تفسير طول الغيبة هو ليس بغريب، إذا كان لابد من غفلة ينسى كثيرا من متصرفاته كما يقول الشيخ الطوسي، ينسى ما مر عليه، فمتى تتكامل تجربته؟ إذا كان ينسى، يبدو أن القضية ليس هناك من أمل في الظهور، لأن الإمام ينسى كثيرا من متصرفاته وينسى أيضا ما جرى عليه فيما مضى من الزمان، ولا بد من غفلة ضرورية. وهو بحاجة إلى تكامل بسبب النقص الذي يعاني منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو إمامنا الذي ننتظره بالله عليكم. ما هي هذه كتب مراجعكم وعلمائكم؟ لماذا حين ننتقدهم ونقول يا جماعة أصلحوا، أصلحوا هذا الهراء وهذا الضلال، واخرجوا من هذا المنهج الناصب الأعوج الذي يوصلكم إلى هذه النتائج الضالة، عودوا إلى منهج الكتاب والعترة، لماذا ترفضون ذلك؟ لماذا؟ فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء، وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها الإمام، بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التاريخ الإنساني. الإمام يصبح قادرا، يعني هو الآن ليس بقادر، متى ما صار الإمام قادرا على القيام بهذا الدور حينئذ سيكون الظهور. أي معرفة بالإمام هذه؟ وأي معرفة بشؤون الإمام؟ قبل قليل قلت الدين أصل وقيم وشؤون، وقلت شؤون الإمام هي شؤون الانتظار والتمهيد. هذا الكلام مناقض ومخالف ومناهض ومضاد لمنطق آل محمد، ولكن يكتب في كتب شيعية يكتبه مراجع شيعة، شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، أين مطبوع؟ مؤسسة تراث الشهيد الحكيم قدس سره النجف الأشرف. هذا هو نتاج المؤسسة الدينية. فإذا كان هذا الأمر مع الحجة ابن الحسن، والذي طال عمره قرون الآن، فما بالك بفاطمة التي قتلت وهي في 18؟ قطعا تجربتها لم تتكامل، معاناتها لم تتكامل. إذن فاطمة تعاني أيضا من قلة التجربة، لذا لا تستغربوا حين نقرأ عند أستاذ السيد محمد باقر الحكيم، السيد محمد باقر الصدر، من أن فاطمة فشلت، ثم بعد ذلك يبين لنا سبب فشلها ما هو؟ ذكاء أبي بكر. يقول فاطمة فشلت في مشروعها في ثورتها، والسبب هو ذكاء أبي بكر. هذا هو المنطق الموجود عند مراجعنا عند علمائنا. سأتحدث عن موقف السيد محمد باقر الصدر وعقيدته في فاطمة في الحلقات القادمة. أيضا من تلامذة السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر المرجع المعاصر آية الله سيد كاظم الحائري في كتابه الإمامة وقيادة المجتمع. الإمامة وقيادة المجتمع الناشر مكتب آية الله السيد كاظم الحائري، الطبعة الأولى 1995 ميلادي، قم المقدسة، صفحة 140. ينقل رأي أستاذه السيد محمد باقر الصدر كما هو يبين هنا، ويتبنى هذا الرأي ويدافع عنه. لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه بحث حول المهدي، هو لم يكن كتابا، كان مقدمة كتبها السيد محمد باقر الصدر لموسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر، لم يكن كتابا قائما برأسه على أي حال، ولكنه طبع على حدة. لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه بحث حول المهدي عن فائدة وجود الإمام، وما المبرر بعد أن فرض تحت الستار. فأجاب مفترضا وجود ثلاث فوائد اجتماعية تصب في إنجاح وتمكن الإمام من ممارسة قيادته بدرجة أكبر. الفائدة الأولى: الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، يعني الإمام الحجة بحاجة إلى إعداد نفسي. الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها. يعني الإمام لا يمتلك هذا الشعور حتى يغيب وتطول الغيبة، بعد ذلك يمتلك هذا الشعور. أين هذا من قول الزيارة الجامعة الكبيرة التي لا يعودون إليها، يفكرون بأي شيء ولكن لا يعودون إلى أهل البيت، وذل كل شيء لكم. الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد. فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها، وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان، يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى النصر. يعني الإمام من الجهة النفسية يعاني من نقص. من أي نقص؟ من عدم الشعور بالتفوق. أترك التعليق إليكم. في صفحة 142: الإعداد الفكري، الإمام بحاجة إلى إعداد فكري وتعميق الخبرة القيادية، بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود، لأنها تضع الشخص المدخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب، وتعطي لهذا الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التاريخية. ثم يدافع بعد ذلك سيد كاظم الحائري عن حاجة الإمام إلى الإعداد النفسي والفكري، لا أريد أن أقرأ كل شيء. فإمامنا بحاجة إلى إعداد نفسي وإعداد فكري، كذاك هي الزهرة. يعني الأئمة، أي إمام من أئمتنا لو كان في زمان الغيبة فهو بحاجة إلى هذه القضية. الزهراء كذلك لو كانت موجودة فهي بحاجة إلى إعداد نفسي وبحاجة إلى إعداد فكري. مر علينا ما قاله السيد علي القاضي، كلام الذي نقله السيد محمد حسين الطهراني في الروح المجرد، حين قال: أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداه؟ فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضا، وما أمكن لهؤلاء عقلا ممكن لغيرهم أيضا، فمثل ما هم يدركون بعقولهم معرفة الله نحن كذلك، نحن عقولنا ناقصة وتتدرج، كذلك هم. يستمر في الكلام: كما ينبغي شرعا باعتبارهم أئمة أن يكون للمأموم إدراكهم في العمل والوصول، أن نتمكن أن نصل إلى الذي وصلوا إليه، وأن يكون عملنا كعملهم. قطعا العمل يتفرع على النية، والنية تتفرع على المعرفة، فإذا كان عملي كعملهم يعني أن نيتي كنيتهم، وإذا كانت نيتي كنيتهم هذا يعني أن معرفتي كمعرفتهم، وإذا كانت معرفتي كمعرفتهم هذا يعني أن عقلي كعقلهم، وأنا عقلي ناقص، عقولهم ناقصة أيضا، ولكنها تتكامل قطعا بدرجة أعلى من تكامل عقلي كما هم يقولون. فهم بحاجة إلى إعداد فكري، إلى إعداد نفسي، هناك غفلة، بحاجة إلى تجارب ومعاناة. هذه كتب العرفاء والشيخية والأصوليين والإخباريين، هذه كتبهم، هذه كتب الشيعة. كل هذه المعاني تنطبق على فاطمة، إنما أركز حديثي على فاطمة. أتعلمون لماذا؟ لأن فاطمة هي ميزان الحق، يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. وفاطمة هي التي بيّنت لنا ما المراد من ولاية علي ومن ولاية غيره. فاطمة هي التي كشفت الأمة حتى جاءت الأحاديث عندنا بأن الأمة ارتدت ولم ينجو، لم يبقى على الإيمان إلا 3 مع أمير المؤمنين. وهم في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن الصحابة ارتدوا القهقرة إلى جاهليتهم، ارتدوا على أدبارهم القهقرة. هذه الأحاديث بهذا النص في صحيح البخاري وصحيح مسلم، الصحابة ارتدوا القهقرة على أدبارهم ويذهبون إلى جهنم إلى النار، وحين يقول رسول الله: أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحابي، يقولون: لقد أحدثوا بعدك ارتدوا القهقرة على أدبارهم. في صحيح البخاري النبي يصرح بأنه لا ينجو منهم إلا كمثل همل النعم، نفس المضمون الموجود في رواياتنا. ارتدت الأمة إلا ثلاثة، إلا أربعة، إلا سبعة. فاطمة هي التي كانت ميزانا فيصلا في ذلك. نحن الآن أيضا نريد أن نعرف أين نضع أقدامنا. هل نضع أقدامنا في الموضع التي وضعت المؤسسة الدينية أقدامها فيه أو لا؟ لذا سنزنها بفاطمة، الميزان فاطمة. من هنا يأتي تركيز قولي على فاطمة، وإلا الكلام عن فاطمة عنهم جميعا، والكلام عنهم عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هذا هو كتاب فدك في التأريخ للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وهذه الطبعة هي الطبعة المحققة، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر 1427، المطبعة شريعة قم، صفحة 19. سيد محمد باقر الصدر، أنا هنا لا أريد أن أتعرض لآرائه، سيأتينا الحديث عن آرائه بعد ذلك، ولكن فقط أريد أن أقتطف هذه الجمل. في صفحة 19 هو يتحدث بلسان فاطمة، وكأن فاطمة هكذا تقول: يا روح أمي العظيمة. فاطمة تناجي خديجة الكبرى: يا روح أمي العظيمة، إنك ألقيت علي درسا خالدا في حياة النضال الإسلامي بجهادك الرائع في صف سيد المرسلين، وسوف أجعل من نفسي خديجة علي في محنته القائمة. أي كلام هذا؟ عمن نتحدث؟ نتحدث عن طالبة في المدرسة، عن شابة مؤمنة تتحدث عن أمها؟ ثم أين هذا الكلام؟ في أي مكان ورد؟ هذا افتراء على فاطمة. ولو كان كلاما أدبيا بلسان الحال يتناسب مع فاطمة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولكن هذا الكلام لا يتناسب مع فاطمة، إنما يتناسب مع عقل الكاتب، مع عقل قطبي مشبع بمنهجية مخالفة لمنطق الكتاب والعترة. يا روح أمي العظيمة، يعني هل أن خديجة تكون أسوة لفاطمة، أم أن فاطمة هي الأسوة للجميع؟ ما هذا المنطق الأعوج؟ يا روح أمي العظيمة، إنك ألقيت علي درسا خالدا في حياة النضال الإسلامي بجهادك الرائع في صف سيد المرسلين، وسوف أجعل من نفسي خديجة علي في محنته القائمة. لبيك لبيك يا أماه، إني أسمع صوتك في أعماق روحي يدفعني إلى مقاومة الحاكمين. فاطمة حجة على الأنبياء، حجة على الخلائق. ما معنى لبيك لبيك يا أماه، إني أسمع صوتك في أعماق روحي يدفعني إلى مقاومة الحاكمين؟ ما هذه الترهات؟ الكتاب من أوله إلى آخره ألف بهذا النفس. ربما يقول قائل: كتبه في أيام شبابه. إذا لماذا هذا التعظيم لهذا الكتاب ولأمثاله؟ قولوا هذه الكتب ستنشئ عقلا شيعيا منحرفا عن أهل البيت، لأننا إذا مجدنا هذه الكتب سنضخ فكرا منحرفا عن آل محمد. هذا منطق، منطق ناصبي هذا، صحيح بعبارات أدبية جميلة، ولكن هذا المنطق يتنافر مع منطق آل محمد، مع مقامات الصديقة الكبرى، تنافر كامل. ثم اندفعت إلى ميدان العمل وفي نفسها مبادئ محمد وروح خديجة وبطولة علي. هذا الكلام يقال لعامة الشيعة نعم، أما أن يقال لفاطمة فهذه جريمة كبيرة بحق فاطمة. في صفحة 93، ولما اختمرت الفكرة في ذهن فاطمة اندفعت لتصحح أوضاع الساعة. اختمرت الفكرة، أنا الذي تختمر الفكرة في ذهني، ليست فاطمة، الأمور واضحة عند آل محمد. أليس الأئمة يقولون بأننا نرى العالم من حولنا كراحة يدنا؟ كراحة اليد، ما هذا المنطق؟ ولما اختمرت الفكرة في ذهن فاطمة، نحن عما نتحدث؟ كأن سيد الصدر يتحدث عن أحد العاملات في التنظيمات السياسية الشيعية، واحدة من المنظمات، من المتدينات الحركيات. أي منطق هذا؟ حديث عن فاطمة لابد أن يكون متناسبا ولو بدرجة من الدرجات مع منزلة فاطمة. ولكن إذا كانت هذه منابع الفكر التي تضخ في ساحة الثقافة الشيعية، ماذا سينتج؟ الذي سينتج عقل شيعي مستدبر، ثقافة مستدبرة، هذه هي الثقافة المستدبرة، وهذا هو المنطق الشيطاني. هذا اللون العاطفي في التعبير عن الصديقة الطاهرة وكيف تبني حركتها على هذه العلاقة العاطفية بأمها، من نفس هذه المدرسة خرج إلينا سيد محمد حسين فضل الله، يحدثنا في معنى قولة النبي من أن فاطمة أم أبيها، فماذا يقول؟ بدأ النبي حياته وهو يشكو فقد حنان الأم. ما هذه الترهات؟ بدأ النبي حياته وهو يشكو فقد حنان الأم، لأن حنان الأم ليس شيئا يمكن أن تتكفله مرضعة أو مربية، إلى أن قال في كلامه، أنا أنقل هذا الكلام من كتاب مأساة الزهراء عليها السلام، شبهات وردود للسيد جعفر مرتضى العاملي، وهذا الكلام نقله عن كتاب الندوة للسيد محمد حسين فضل الله صفحة 58. يقول: ولذلك أعطته الزهراء، أعطت النبي، أعطته أمومتها باحتضانها له، وقالها رسول الله وهو يشعر أن ذلك الفراغ الذي فقده بفقدان أمه استطاع أن يملأه من خلال ابنته. عمن نتحدث نحن؟ هذا عمن يتحدث؟ يتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله، ويتحدث عن كلمة كلها أسرار لا تستطيع عقولنا أن تعي كنهها، يفسرها بهذا التفسير السخيف. ما هو هذا السخف؟ خرج إلينا من هذه المقدمات التي مرت من نفس النتائج السابقة. هذا السخف بعضه أنتج بعضا، تلاحظون أساتذة وتلامذة وهكذا، سخف أنتج سخفا وأنتج ما هو أسخف منه. ما هذا الكلام؟ رسول الله بحاجة إلى حنان، يعاني من فراغ عاطفي. أقرأ عليكم كلامه مرة ثانية. بدأ النبي حياته وهو يشكو فقد حنان الأم. هل شكا إليك؟ في أي مكان وجدت النبي يشكو؟ أنتم دائما تطالبون نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل، نريد أن نميل معكم، نتمايل يمنة ويسرى مع هذا الدليل المحترم. في أي مكان وجدت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشكو من فقد حنان الأم؟ أحاديث أهل البيت أنت تنكرها، ما من حديث يا فضل الله إلا وأنت تشكك فيه. تأتي هنا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى شكا إليك رسول الله فقده لحنان الأم؟ بدأ النبي حياته وهو يشكو فقد حنان الأم، لأن حنان الأم ليس شيئا يمكن أن تتكفله مرضعة أو مربية، إلى أن قال، يقول في بقية حديثه: ولذلك أعطته الزهراء أمومتها باحتضانها له. زهراء احتضنت رسول الله، وقالها رسول الله، قال هذه الكلمة فاطمة أم أبيها، وهو يشعر أن ذلك الفراغ الذي فقده بفقدان أمه استطاع أن يملأه من خلال ابنته. ماذا تقولون؟ هذا المنطق منطق سليم؟ منطق رحماني؟ منطق شيطاني؟ على نفس هذه النغمة، ما أدري، هم واحد تافل بحلقة ثانية الظاهر، كما يقال في أمثلتنا الشعبية. نستمع إلى مرجعنا المعاصر ونشاهد أحد مراجعنا الأربعة الكبار في النجف، وهو يتحدث في محاضرة في استشهاد الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، وهذا المقطع مأخوذ من محاضرة موجودة على موقعه الرسمي على الإنترنت، آية الله العظمى شيخ بشير النجفي. نشاهد ونستمع.
الزهراء سلام الله عليها في حياتها المقتصرة تمكنت من تجسيد وظائف المرأة كبنت في بيت أبيها. كانت سلام الله عليها بنتا هذا وفية حنونة على أبيها وأمها، رغم أنها فقدت أمها أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها في طفولتها، ولكنها كانت قد هذا تهيأت لأن تكون بنتا حقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تقوم هذا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وإطاعته، بحيث ماليه وفرت للنبي صلى الله عليه وآله ذلك العطف الذي هرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، عطف العم، لأن أمه سلام الله عليه وعليها قد توفيت وهو هذا الرضيع هذا فيها أحضان أمه. إذن هذه زهراء سلام الله عليها وفرت للنبي ما فقده بموت أمه حنان الأم، ولذلك لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بأم أبيها.
أعتقد الكلام واحد، وهذا الكلام يتكرر عند الجميع، ليس خاصا بالسيد فضل الله، وليس خاصا بالشيخ بشير النجفي، وليس خاصا بالسيد محمد باقر الصدر. هذا الكلام يتكرر عند الجميع لأن المنهج واحد، لأن العقل الجمعي أخذ منابعه من جهة واحدة. هذه الجهة هي الجهة التي تصب عيونها الكدرة في عقل المؤسسة الدينية الشيعية. الشيخ بشير هو نفسه أصدر فتوى ضد فضل الله، هذا الكتاب الحوزة العلمية تدين الانحراف، تأليف محمد علي الهاشمي المشهدي، الطبعة الثالثة، دار الحسين للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 433. سؤال يوجه للشيخ بشير النجفي: ما هو نظركم في الروايات التي تعرضت إلى ما لاقته أم الأئمة فاطمة الزهراء من ممارسات تعسفية على أيدي الحاكمين، مثل كسر ضلعها وإسقاط جنينها المسمى بمحسن بن علي، ولطمها على خدها، ومنعها من البكاء الذي اشتد عليها في ليلها ونهارها بعد فقد أبيها رسول الله، وما إلى ذلك؟ هو أجاب باسمه سبحانه: منكر الأمور المذكورة والمرتاب فيها إما جاهل، يبدو يقصد مستعمش، إما جاهل مستعمش أو متجاهل متحامق أو ناصب معاند، وقى الله المؤمنين تبعات تصرفاتهم ومعتقداتهم إنه ولي الصالحين. هو يتحدث عن سيد محمد حسين فضل الله، وهذه الفتوى نشرت في ذلك الوقت، في الوقت الذي تحدث فيه فضل الله والأحداث التي مرت. الطرح الذي طرحه فضل الله هو طرح واحد ينبع من مصدر واحد، لكن هذا الجانب يبدو أن الشيخ بشير النجفي يخالف فضل الله فيه، لذلك وصفه بهذه الأوصاف: جاهل مستعمش، متجاهل متحامق، ناصب معاند، إلى آخره. الشق الثاني من حديث فضل الله، وهو لا ينفك عن هذا لأن المنابع واحدة، السبب ما هو؟ السبب هو المنهج. المنهج واحد، الجميع يفكرون بنفس الطريقة، ولكن في بعض الأحيان التربية السابقة، التجربة الدينية، المعاناة الروحية للإنسان تجعل الإنسان يكون مع هذا الرأي أو ضد ذلك الرأي، ولكن إذا رجعنا إلى المنهج، المنهج واحد، لأن الحديث عن حاجة النبي إلى عاطفة وإلى حنان، وأن فاطمة ملأت هذا الفراغ في شخصية النبي، يؤيد كل تلك المطالب. يؤيد حالة عدم التكامل العقلي. صاحب العقل المتكامل لن يكون بهذا الوصف. يؤيد حالة الغفلة الضرورية. يؤيد حالة الحاجة إلى الإعداد النفسي والفكري. أليس هذا لون من ألوان الإعداد النفسي والعاطفي؟ حينما تأتي فاطمة وتملأ الفراغ، هذا لون من ألوان الإعداد النفسي الوجداني العاطفي، سمي ما شئت. فهو إن أنكر شيئا وافقه في شيء آخر، ولربما الاعتقاد بهذا الأمر أسوأ بكثير من قضية إنكار ظلامة فاطمة. لأن إنكار ظلامة فاطمة هو تبرئة لأعدائها، لا ينقص منها شيئا. إنكار ظلامة فاطمة يترتب عليه أمران، أمور خارجة عن منزلة فاطمة، عن الاعتقاد بفاطمة. الأمر الأول تبرئة لأعدائها، والأمر الثاني تكذيب لما جاء عن المعصومين، لكن ذلك لا يؤثر على منزلة فاطمة. عدم استجابة لنداء فاطمة، أما القول من أن النبي كان يعاني من فراغ عاطفي، هذا نقص فيه. فإذا كان النبي ناقصا، فاطمة من باب الأولى ستكون ناقصة، وهي أيضا بحاجة إلى ملء فراغ عاطفي بسبب فقدها لأمها. فقد فقدت أمها وهي صغيرة، فالكلام هو الكلام، المنهج واحد. غاية ما في الأمر هناك في الجزئيات، في التطبيقات قد يحدث اختلاف فيما بين العلماء، ولذا هؤلاء العلماء والمراجع الذين رفعوا أصواتهم دفاعا عن فاطمة ضد فضل الله هم لا يختلفون عنه كثيرا، هم يختلفون معه في بعض الجزئيات، لكن في المنهج سينتهون إلى قضية واحدة، إلى قضية إخراج فاطمة من المنظومة العقائدية. هؤلاء الذين لطموا على رؤوسهم من المراجع، نزعوا عمائمهم، مشوا حفاظ، دعوا إلى المسيرات، أقاموا مجالس العزاء، هؤلاء يدافعون عن هذا النتاج الأعوج، وهؤلاء يتبعون نفس المنهج. ظلامة فاطمة ليست في تبرئة أعدائها، هذا جزء من ظلامتها. ظلامة فاطمة في الواقع الشيعي إخراج فاطمة من المنظومة العقائدية. وفي الحقيقة ما هي بظلامة لفاطمة، هي ظلامة لنا، هي ظلامة للشيعة، هي ظلامة للتشيع. فاطمة لا ينقصها أن جعلناها أساسا للمنظومة العقائدية الشيعية أم لم نجعلها، فاطمة هي فاطمة. ولكن بالنتيجة هذا الاعتقاد البائس سيشكل ظلما لها من حيث نحن نظلمها، أما هي صلوات الله وسلامه عليها فهي فوق كل هذه المعاني. القضية مستمرة. نستمع الآن إلى أحد المتحدثين المعروفين الذي جعل نفسه مربيا للشيعة، صاحب قناة فضائية، صاحب موقع معروف على الإنترنت، يتواجد دائما في مجالس الوعظ والإرشاد، صار رمزا في الوسط الشيعي للتربية والعبادة والذكر. نستمع إلى شيخ حبيب الكاظمي يحدثنا عن الصلاة على محمد وآل محمد، ولكن هذه الصلاة ليست كما يقول شيخ حبيب، هذه صلاة أرددها على محمد وآل محمد كما أعتقد أنا، لا كما يعتقد شيخ حبيب الكاظمي. نستمع إلى شيخ حبيب.
بارك الله في المؤمنين. حقيقة هذه من دواعي الإيمان، إذا رأيتم الإنسان يرفع صوته بالصلاة على النبي وآله كلما ذكر المصطفى فاعلم أن هذا الإنسان مبارك في إيمانه. صلوا على محمد وآله. وغني عن القول، قلنا الصلاة على النبي وآله دعاء، دعاء من أفضل الدعاء. إذا ذهبت لزيارة الحبيب المصطفى ارفع يديك إلى السماء وقل مرة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن قدم طلبا، يا رب ارفع درجة النبي وآله. لو أنه صليت على النبي وآله مرة واحدة في العمر، لا أقول مليون مرة، لا نريد بالضرورة حملة صلوات مليونية، هذا شيء جيد، ولكن إن صليت على النبي صلاة واحدة مقبولة ماذا سيحدث؟ ماذا سيحصل؟ النبي في عالم البرزخ مع الأئمة عليهم السلام 11 إمام للإمام العسكري عليه السلام، يأتي الخطاب من رب العالمين: أيها المصطفى ترق من هذا القصر، هيأنا لك قصرا أوسع وأرحب وأجمل، لا لك لعلي وفاطمة وذريتها. يا ربي ولم؟ يأتي النداء: فلان عبد في وعلى وجه الأرض صلى عليك صلاة، قبلنا منه هذه الصلوات يا رسول الله، رفعنا لك الدرجات. هذا الإنسان أليس هو رابح الأزل والأبد؟ هذا الإنسان هنالك أثرى منه في عالم الوجود، الذي بدعائه بصلاته رفع درجة النبي، ماذا سيتعامل معه الحبيب المصطفى يوم القيامة؟ ماذا ستتعامل معه فاطمة الزهراء يوم القيامة؟ القضايا خارج التصور والتفكير. المهم
أنا لا أدري، هذا الرجل يمزح، يتكلم كلاما جديا، لا أدري، ضاعت الموازين عندنا. أنتم تقبلون بهذا المنطق أنك تصلي صلاة واحدة على النبي وآله فترفع درجة رسول الله؟ من أنت؟ بشكله أنت؟ بشكله أنا أصلي على النبي وآله وأرفع درجة النبي، وهل النبي ينتظر مني أن أرفع درجته؟ يعني إذا أنا لم أصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله سيحرم رسول الله من درجات؟ يا جماعة اقعدوا أعوج وحشوا عدل، الموضوع بحاجة إلى تعليق وتشقيق، لكنني لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه. أي منطق هذا؟ أي سخف من القول؟ وبالمناسبة لا تتصوروا أن الكلام خاص بالشيخ حبيب الكاظمي، أبدا، الجميع يقولون هذا، الجميع. حين أتحدث عن الجميع أتحدث عن الرموز الكبيرة، أتحدث عن العمائم الكبيرة جدا. هذا الكلام الذي قاله شيخ حبيب الكاظمي وهو انتقاص واضح من رسول الله ومخالفة صريحة لمنطق الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل، وخلاف صريح للكتاب الكريم، سأبين لكم ذلك. موازينهم ما هي؟ موازين هؤلاء المتحدثين الذين يعلمونكم الضلال وأنتم تصلون على النبي وآله طربا لما يعلمونكم من ضلال، يا أيها الضلال فرحون أنتم تصلون على النبي وآله تريدون أن ترفعوا درجة رسول الله، لن يكتب لكم بذلك لا ثواب ولا أجر، لأنكم تستهزئون برسول الله إذا كنتم تتصورون أنكم بصلاتكم على النبي وآله ترفعون درجته، إنكم تستهزئون برسول الله هكذا. هذه الصلاة ترفع درجتي أنا، هذه الصلاة ترفع درجاتكم أنتم. أن أصلي على النبي وآله فيؤدي ذلك إلى رفع درجته، فهل درجته نازلة حتى أكون أنا ومن أنا، حتى أكون سببا لأرفع درجة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أي سوء أدب هذا؟ أي قلة عقل هذه؟ أي هراء هذا؟ أي جهل هذا؟ أي حماقة هذه؟ صحيح يرددها العلماء والمراجع، ولكن هذه حماقات المؤسسة الدينية. يعني حين أصلي على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أرفع درجة فاطمة، أنا أرفع درجتها. هذه أيضا أضيفوها إلى الصورة، أضيفوها إلى الملف. فاطمة بحاجة لي، بحاجة للشيعة، يصلون عليها كي يرفعوا درجتها. ماذا يحدثنا أمير المؤمنين عوالم العلوم؟ عوالم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الجزء الثاني. أمير المؤمنين يحدثنا عمن؟ عن فاطمة. قالت قال لي رسول الله، أمير المؤمنين هو الذي يحدثنا عن فاطمة، قالت قال لي رسول الله يا فاطمة من صلى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت من الجنة، لا أن يرفع درجات لرسول الله. سود الله وجوهكم، إي والله سود الله وجوهكم على هذه القباحة في التفكير. من صلى عليك، من صلى على فاطمة غفر الله له، الأثر يعود لي، وألحقه بي، هذه الصلاة ترفع درجتي لأن ألتحق به لا أن أرفع درجته. من أنا حتى أرفع درجة رسول الله؟ من نحن أيها الجهال الحمقى؟ إلى أين تأخذون الناس؟ إلى أين تأخذون الناس بجهالاتكم وحمقكم؟ مع من نتكلم؟ مع هذا الأحمق الذي يتكلم على المنبر، ولا أقصد الشيخ حبيب، شيخ حبيب وغير شيخ حبيب، الجميع، أو مع هؤلاء الحمقى الذين يصلون فرحا وطربا، والكمثولان أغبياء، أنتم ترفعون درجات رسول الله؟ من أنتم بسيئاتكم وذنوبكم وحقارتكم ترفعون درجات رسول الله؟ أي إساءة في الأدب هذه؟ أي دين هذا؟ هذا دين المرجعية، دين المؤسسة الدينية الرشيدة. نستمع إلى مرجع من مراجعنا الكرام أيضا، نستمع إلى آية الله العظمى. سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه وهو يحدثنا بنفس الحديث، نستمع معا.
فالإشكال كان مشهورا أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا نصلي عليه؟ هل ينفعه؟ الجواب نعم ينفعه. النبي ينفعه صلاتي؟ نعم النبي ينفعه صلاتي. النبي له في الآخرة لنفره مليار دار. قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أضاف عليه دارا أخرى، له مليارات من الأنوار، الله أضاف عليه نورا آخر. في هذه الغرفة 100 جلوب مصباح كهربائي، أضفنا عليه مصباحا. الماديات والمعنويات قابلة للتساؤل، حتى النبي يحتاج إلى التثبيت. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نحن الآن بحاجة إلى أن نسكب في أنفسنا هذا النوع المتصاعد من الإيمان. إحنا
الكلام هو تلاحظون، لا يوجد فارق بين مراجع النجف، مراجع كربلاء، مراجع قوم، الكلام هو أينما ذهبتم، لأن المنهج واحد، المنهج منهج مخالف لمنطق الكتاب والعترة، نتيجة واحد، تطبيقات واحد، هذا هو الواقع الذي عليه المؤسسة الدينية الشيعية. هذا المقطع مأخوذ من محاضرة للسيد الشيرازي رحمة الله عليه، موجودة على الإنترنت، موجودة على موقع شيعة فويس، أعتقد أن عنوانها حقيقة الإيمان. كلامه واضح مثل كلام شيخ حبيب الكاظمي، وهذا الكلام موجود، أنا سمعته من كثيرين من العلماء، من الخطباء، من المراجع، وقرأته في كثير من الكتب. أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل شيء في برنامج محدود، وإنما آتيكم بنماذج، جئتكم بنموذج شيخ حبيب الكاظمي الذي جعل نفسه مربيا ومرشدا والناس هكذا تعتقد فيه، وجئتكم بنموذج آخر سيد الشيرازي الذي جعل رمزا للولاية وللحسينيين، وهذا هو المنطق، هو نفس المنطق الحاكم في المؤسسة الدينية. نحن إذا ما ذهبنا إلى الكتاب الكريم في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب في الآية 43، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو تعود على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصلي عليكم، الخطاب لي ولكم بشكل مباشر وواضح، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أنا أخرج من الظلمات إلى النور، أنتم تخرجون من الظلمات إلى النور بهذه الصلاة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. في نفس سورة الأحزاب، هذه الآية 43، في نفس سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله هنا يصلي على نبيه، فصلاة تكون من الله على أفضل خلق الله، تلاحظون هناك فارق في الصلاة علينا، هذا في نفس السورة، لم يأتي هذا الأمر جزافا. في الآية 43 هو الذي يصلي عليكم، لأي شيء؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أما هنا الصلاة مطلقة مفتوحة، لأن الله مطلق ومحمد مطلق أيضا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، واضح أنكم بحاجة إلى هذه الصلاة، فصلوا كما يصلي الله عليه. واضح، إذا ما دققتم النظر تدبرتم في الآية، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة مفتوحة، الله مطلق والنبي مطلق، هذا أفضل الخلق، صلاة الله مفتوحة لا حدود لها، والملائكة هؤلاء سكان العوالم العلوية يصلون لصلاة الله. أنتم الذين في الأرض صلوا كما صلت الملائكة لصلاة الله، صلوا فإن هذا ينفعكم، لا كما يقول السيد الشيرازي، نعم صلاتنا على النبي تنفع النبي، صلاتنا على النبي تنفعنا نحن، تنفع السيد الشيرازي لا تنفع النبي. والذي يصلي على النبي بهذه العقيدة يسيء الأدب مع رسول الله، لا ثواب ولا أجر له إلا برحمة من الإمام المعصوم، وإلا هذه إساءة أدب. أنك تتصور حين تقول اللهم صل على محمد وآل محمد أنك تنفع رسول الله، أنك تنفع أمير المؤمنين، ماذا تريد تعطي للحسين حين تقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله؟ ماذا تريد أن تعطي للحسين أنت؟ من أنت؟ ماذا عندك؟ إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذه حقيقتي، إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أبكي لخروجي من قبري، في دعاء أبي حمزة الثمالي، أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن. دعاء أبي حمزة الثمالي من يقرأه؟ يقرأه أتباع جان بول سارتر؟ من يقرأه؟ الماركسيون؟ من الذين يقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي؟ كل الشيعة تقرأ الدعاء؟ لا، مجموعة قليلة من الشيعة المتدينين الملتزمين بالدعاء والذكر يقرؤون هذا الدعاء، وهذا الدعاء لهم. فماذا يقول المؤمن في هذا الدعاء؟ أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا. أنت هذا العريان، عورتك مكشفة، عورتك مكشفة من الأمام ومن الوراء، أنت تنفع رسول الله، من أنت؟ لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، وإلا القضية تستحق أن أمزقهم شر تمزيق الله، لكن أقول هذا هو حالي أنا وحالهم، هذا هو حال السيد الشيرازي وحال حبيب الكاظمي وحال بقية المراجع. يخرجون من قبورهم عراة أذلاء، هكذا نخرج من قبورنا. أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، انظروا مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خارج بعورتي وبذلتي ومهانتي، أنا أنفع رسول الله؟ من أنا؟ ما هو هذا حالي في الدنيا؟ صحيح في الدنيا أنا ألبس ثوبا، لكنني أمام الله عاري. أليس الروايات تحدثنا بأن للذنوب روائح كريهة، وأن الناس لو شمت روائح بعضها لما دنا أحد من أحد؟ يسألون الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، الملائكة الكتاب كيف يعرفون النوايا الأعمال ويرونها؟ هل هم مطلعون على ما في القلوب؟ الإمام يقول: لا، النية السيئة لها رائحة كريهة، يشمون رائحة كريهة. لذلك عندنا روايات أنه: لا تؤذوا الملائكة بروائح ذنوبكم الكريهة، هؤلاء يصاحبونكم. هل من الجميل أن رائحة كريهة تخرج منك بين لحظة وأخرى في وسط الناس؟ هذه الرائحة التي تخرج من الذنوب أقبح بكثير من الروائح التي تخرج من تحت الإنسان. هؤلاء هم المراجع، وأنا وأنتم، هذا حالهم. هؤلاء ينفعون رسول الله، من نحن؟ أشهد أن بولايتك، هكذا نخاطب الإمام الحجة، تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. نظرة دقيقة للآية واضحة: نحن الذين نحتاج إلى الصلاة على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا شأن الله وشأن ملائكته وشأن محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه كصلاة الله، فإن الله قد صلى، الله لم يسلم هنا على رسول الله. إذن ما معنى وسلموا تسليما؟ سلموا تسليما، سلموا عقولكم، عقولكم ناقصة. الله هنا فقط صلى على رسول الله، والآية أمرت، قالت: صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ما هو من عندي، هذا حديث آل الله صلوات الله عليهم، هم يقولون، أنا لا أحدثكم بشيء من عندي. هذا تفسير البرهان الجزء السادس صفحة 305 عن أبي بصير، والرواية ينقلها عن المحاسن للبرقي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: الصلاة عليه والتسليم له في كل شيء جاء به. الصلاة عليه، تصلون عليه، قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد. أما التسليم، والتسليم له في كل شيء جاء به. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أننا ناقصون، الناقص لا يستطيع أن يضيف كمالا على الكامل. محمد كامل وأنا ناقص، لا أستطيع أن أكمل الكامل وأنا ناقص، كيف أكمله بنقصي؟ هذه الصلاة الخارجة من عندي ملحنة، هو يكملها لي. أليس الروايات ماذا تقول؟ الروايات تقول لا يرتفع دعاء ملحون أو ملحن إلى العرش. اللحن في الدعاء النقص، في الصوت، في اللفظ، في الإعراب، في المعنى، في النية. الإمام المعصوم يجعل الملائكة تكمل ذلك النقص. أنا حين أقول اللهم صل على محمد وآل محمد لا أعرف حقيقة معناها، إذن هي ناقصة، من الذي يكمل نقصها حتى تقبل، حتى تكون سببا لكمالي لا لكمال رسول الله أيها الأغبياء؟ هذه الصلاة التي تصدر مني ناقصة. كيف ناقصة؟ لا أعرف حقيقة معناها. أولا لا أعرف الله من هو الله، لا أعرفه، وأنا أقول اللهم، لا أعرف محمد، من هو محمد؟ لا أعرفه، ما حقيقته؟ لا أعرف آل محمد، لا أعرف. اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه علاقة بين الله وبين محمد وآل محمد، لا أعرف هذه العلاقة. وأي معنى أنا أعطيه؟ معنى ناقص، مرده إلى نقص عقلي ونقص فهمي ونقص علمي. فهذه صلاة ملحونة تخرج من عندي، معيبة. المفروض أن يأخذها الملك ويضربها بوجه الأسود هكذا، بهذا الوجه الذي أخلقته الذنوب. أليس هكذا نقرأ في الأدعية؟ من أن وجوهنا سوداء من الذنوب أخلقتها الذنوب. نكذب على الله حين نقرأ هذه الأدعية أم نكذب على صاحب الأمر؟ ما هي هذه وجوه المراجع ووجوه الشيعة ووجهي ووجوه المشاهدين؟ وجوهنا أخلقتها الذنوب، هذه هي الحقيقة. الروايات ماذا تقول؟ تقول المصلي إذا قام لصلاة الفريضة ولم يأتي بها بشكل صحيح، الشرط الأول في الصلاة لك من صلاتك ما أقبلت عليه، صليت وما أقبلت على صلاتك، ما أديت صلاتك بالشكل الصحيح. الروايات تقول بعد أن تكمل الصلاة الملك ينتظر، هذا الملك هناك ملائكة خاصة للصلاة تنقل الصلاة إلى العرش، هذا الملك ينتظر المصلي. أكمل المصلي الصلاة، الملك يلفها لفا جيدا ثم يضرب بها وجهه، هكذا تضرب وجوهنا بصلاتنا، هنيئا لنا. الروايات هكذا تقول، لست أنا الذي أقول. لكن إذا كنا على ارتباط بصاحب الأمر هنا يتدخل فيض الإمام. هذا النقص في هذه الصلاة ترللي التي يصليها المراجع ونصليها نحن ويصليها خدمة الحسين، يصليها الشيعة، هذه صلاتنا الترللي، حتى لا يمكن يعني يكون مناسبا أن أقول إنها صلاة نصردن، نصردن كثير عليها. هذه الصلاة ترللي الناقصة، الإمام الحجة يتدخل. إذا أردت لصلاتنا أن تصعد إلى العرش قطعا ليس هو يتدخل، وإنما الملائكة تتدخل، عبيده الملائكة، كبار الملائكة عبيده يتدخلون لإكمال النقص. إذا أكملوا نقص الصلاة ترتفع إلى العرش، هذه صلاة مقبولة. أما إذا كان الإمام لا يريد لهذه الصلاة أن ترفع، الملك هو مكلف من عنده يلفها للصلاة ويرقعها بوجهك، هو مكلف الشكل، هو هذا شغله، هو متعود، لأن يدري المصلين كلهم لابد أن يضربوا بوجوههم، هؤلاء الذين لا يضربون بوجوههم هؤلاء قلة، الذين لهم عناية خاصة من الإمام الحجة، فهناك أوامر صادرة للملائكة، هؤلاء فلان 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 صحيح صلاتهم ناقصة لكن بلطفي أنا كملوا نقصها. أليس الحكمة من وجود الإمام هي هذه؟ كي ما إذا نقص المؤمنون شيئا أتمه وإذا زادوا شيئا رده، هذا كلام الباقر وصادق حين يسألون عن الحكمة من وجود الإمام، كي ما إذا نقص شيء عند المؤمنين أتمه، فحين أصلي على محمد وآل محمد وأقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه ناقصة يا جماعة والعباس، هذه ناقصة لأننا لا نعرف معناها. حين أقول لا نعرف معناها لا يعني أنني لا أستطيع أن أتحدث لكم عن معاني الصلاة، ولكن هذه المعاني ناقصة، معاني ناقصة. يمكنكم أن تدخلوا على موقع زهرائيون، عندي برنامج مفصل شهر رمضان كامل في قناة الأنوار، كان بث مباشر في معنى اللهم صل على محمد وآل محمد، وبإمكاني أتحدث لمدة سنة كاملة، ولكن هذا معنى ناقص. ما هو بمعنى اللهم صل على محمد وآل محمد؟ هذه العبارة لغز، سر، هذا السر يعرفه الله ويعرفه محمد وآل محمد، والله نحن لا نعرفه حتى في يوم القيامة لا نعرفه، هذا السر، هذه أسرار. إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكتوا، محمد وآل محمد نستطيع أن نعرف كنهم؟ لا، الصلاة من الله عليهم هذه فيما بينهم هم، إن لنا مع الله حالات، هذه هي الحالات، لا يسعها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذه صلة فيما بينهم وبين الله لا نعرف معناه. فحينما نصلي بأي معنى كان هذه الصلاة ملحونة ناقصة، لا تستحق أن تصعد إلى العرش. حتى يقول شيخ حبيب الكاظمي يأتون إلى رسول الله، لا أدري كان جالسا معهم، ويقولون له اخرج من هذا القصر إلى قصر أكبر، يعني أنا اشتريت قصر لرسول الله وبعثته له، الآن سوف أزعزع رسول الله من مكانه، اللهم صل على محمد وآل محمد، الآن الملائكة ركضوا أخرجوا رسول الله من بيته وأعطوه بيتا أكبر، ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء من القول؟ قال الصلاة عليه والتسليم له في كل شيء جاء به. رواية أخرى عن ابن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال الصلاة من الله عز وجل رحمة، ومن الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء، وأما قوله عز وجل وسلموا تسليما فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه. ولذلك نحن عندنا عشرات الآلاف من الأحاديث الأئمة يقولون صلى الله عليه وآله من دون وسلم، هذا لا يعني أنها لم ترد عنهم، لا، ورد عنهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في الأعم الأغلب يقولون صلى الله عليه وآله، لأنهم يقولون وسلموا تسليما ليست السلام التحية، وإنما التسليم بالعقول، التسليم بالوجدان، القول مني ما قالوه، معكم معكم لا مع غيركم، هذا هو التسليم. في تفسير علي بن إبراهيم وسلموا تسليما، يعني سلموا له بالولاية وبما جاء به. فصلوا عليه صلاة باللفظ، وسلموا تسليما سلموا له بالولاية وبما جاء به. نسلم له بالولاية وبما جاء به، هذا هو المعنى الذي يأتي في زيارة الصديقة الطاهرة. وزعمنا أن لك أولياء يا بنت محمد، ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك، نحن أنجاس أنجاس من دون ولايتك يا زهرة أنجاس، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. ويأتون الجماعة يقولون بأن الزهراء تنتفع من الصلاة عليها، وأن النبي ترتفع درجاته، درجات الزهراء ترتفع حين أصلي عليها. سود الله وجهي في الدنيا والآخرة إذا اعتقدت بهذه العقيدة في ثانية من ثواني حياتي. أي ضلال هذا؟ أي هراء هذا؟ هو هذا دينكم؟ هذا دين ورق، دين تنك، لا أدري ماذا أسميه. وهذه الكلمات، هذه الكلمات تكشف عن منظومة عقائدية طويلة عريضة عند القوم، سيأتي الحديث عن تفاصيلها. نستمع إلى مقطع آخر من حديث السيد الشيرازي المرجع الراحل رحمة الله عليه، وهو يتحدث عن تكامل الإيمان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى حديثه.
الإيمان له مليار درجة على قول حج الصرزواري في المنظومة، والذي كشفه قبل هؤلاء الغربيون، يقول كون المراتب في الاشتداد أنواعا استنار للمراد. الإيمان كالنوم، الإيمان كالمال، عندي دينار، دينارين، خمسة، عشرة، مليار، إيمان نفس الشيء، حتى الرسول يتصاعد لا شك فيه. يعني هذا ليس عجيبا، أخذ الماديات قيسوا عليه المعنويات، نفس الشيء الرسول يتصاعد.
الرسول يتصاعد في إيمانه، هو نفس المضامين السابقة. وقت البرنامج قارب على الانتهاء، وللحديث صلة وبقية، بقية الحديث تأتينا يوم غد إن شاء الله تعالى، من حيث توقفنا عند المرجع الراحل آية الله العظمى سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، نكمل الحديث في حلقة يوم غد. ولكن تذكروا، فاطمة ظلمت وظلمت وظلمت، والمؤسسة الدينية ومراجع الشيعة ظلموها ولا زالوا يظلمونها. لا شأن لي بالمؤسسة الدينية، لا شأن لي بالمراجع، لست حاكما على الناس، لكنني أقول لكم أنتم أبنائي وبناتي، لا شأن لي أيضا بأصحاب العمائم، لا شأن لي بالسياسيين، لا شأن لي بكبار السن الذين أكلت الصنمية رؤوسهم، حديثي معكم أنتم أبنائي وبناتي، أنتم الشباب، أقول أنا أعرض لكم هذه الحقائق والوقائع، أحذركم أن تظلموا فاطمة، حذاري حذاري. ظلم فاطمة يقودكم إلى متاهة كما قاد هؤلاء الكبار إلى متاهة. تلاحظون كيف أن هؤلاء الكبار في متاهة، أنتم أيضا سيقودكم ظلم فاطمة إلى متاهة. حذاري حذاري من ظلم فاطمة، إلجأوا إلى فاطمة وقولوا حقيقة، ليس بالألسنة فقط، قولوا حقيقة لبيك يا فاطمة. استحضروا هذا المعنى فيما بينكم وبين أنفسكم، هكذا استحضروا هذه الصورة، أن كل خلية من خلايا أبدانكم تقول لبيك يا فاطمة. استحضروا هذه النية، أن عقولكم، أن قلوبكم، أن الرئتين، الرئات هذه التي تتنفس الهواء مع كل نفس، مع كل شهيق ومع كل زفير، استحضروا هذه النية ولو لدقيقة واحدة، لبيك يا فاطمة. ونكمل الحديث مع لبيك يا فاطمة عبر شاشة القمر، ملتقانا غدا، أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.